بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بمدينة الجهراء بالكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
كنا انتهينا بحمد الله النكاح، كتاب الطلاق واللعان والعتاق، تكلمنا عن مسائل هذه الأبواب على ضوء هذا الكتاب، وهو كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى، وهي من أصح الأحاديث التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنتقل بعد ذلك إلى كتاب البيوع، وذكر في كتاب البيوع جملة من الأبواب التي ورد فيها أحاديث اتفق عليها الشيخان كما ذكرنا. ولا شك أن البيوع كما يقول أهل العلم الأصل فيها الحل، الأصل في البيوع وفي التعاملات الحل، ولا ينتقل هذا البيع إلى المحرم أو إلى جنس المحرمات حتى يأتي دليل يدل على أن هذا البيع من أنواع البيوع المحرمة، أو أنه اختل فيه شرط، أو دخل فيه ما يفسد هذا العقد فينقله إلى النوع أو نوع البيوع المحرمة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. فالبيع الأصل فيه أنه حلال، إلا ما جاء في تحريمه، سواء كان هذا التحريم راجعا إلى شروطه أو إلى غير ذلك من الأمور التي تؤدي بالبيع إلى التحريم. ويذكر أهل العلم في البيوع جملة من الشروط، من هذه الشروط مثلا، وسيأتي جملة من الأحاديث في الحديث عن هذه الشروط أو بيان أنواع محرمة، لأنه اختل فيها أحد هذه الشروط. من هذه الشروط أولا وجود الرضا، وجود الرضا بين الطرفين، كما قال الله عز وجل: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فالرضا لا بد أن يتوفر في البيع، فإن لم يكن هناك شرط الرضا فالبيع غير صحيح. ومن شروطه كذلك ألا يكون فيه غرر أو جهالة، ألا يكون فيه غرر أو جهالة، والغرر بمعنى الجهالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وسيأتي أيضا في الأبواب جملة من المسائل الداخلة في ماذا؟ في الغرر. ومن الشروط كذلك، من الشروط إسلام سكر الباب، ومن الشروط كذلك أن يكون أو وجود الملك، الملك للشيء، أو أن يكون مأذونا له فيه كالوكالة أو غيرها، فهذا أيضا من شروط البيع، شروط البيع. وكذلك من شروطه ذكروا أنه ألا يكون فيه ربا أو تحيلا على الربا. ومن الشروط كذلك ألا يكون أو ألا يقع العقد على محرم شرعا، على محرم شرعا، إما أن يكون هذا التحريم لعين هذا المبيع كبيع الخمر أو الميتة، وإما أن يكون التحريم لما يترتب عليه من المفاسد، كالنهي عن بيع المسلم على بيع أخيه أو سومه على سوم أخيه، كما سيأتي أيضا جملة من هذه المسائل. هذه بعض شروط البيع كما ذكرها الفقهاء. نبدأ بعد ذلك بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. قال: باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ينهى عن صيامين وبيعتين، الفطر والنحر، والملامسة والمنابذة. في حديث أبي سعيد الخدري قال رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين. نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع. ثم جاء تفسير الملامسة، وهذا التفسير على الراجح أنه من كلام أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، كما رجح ذلك ابن حجر، تفسير من كلام الصحابي وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: الملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك. والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر ثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض. واللبستين اشتمال الصماء، والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب. واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء. هذا الباب في بيان نوعين من أنواع البيوع المحرمة، وهما بيع الملامسة وبيع المنابذة. بيع الملامسة وبيع المنابذة. إذا نظرنا إلى شروط العقد أو شروط البيع الصحيح فيما ذكرناه سابقا، قلنا من شروطه أن لا يكون فيه غرر أو جهالة، وتحريم هذين البيعين هو من باب وجود الغرر فيهما. باب وجود الغرر، ومعنى الغرر ذكرناها الجهالة. والجهالة تكون إما لجهالة عين السلعة، أو جهالة صفتها، أو جهالة ثمنها، كما سيأتي أيضا في بعض أنواع البيوع المحرمة لأجل الغرر. نهى عليه الصلاة والسلام عن الملامسة والمنابذة، ونهيه عنهما لأنهما كانا من بيوع الجاهلية. كان أهل الجاهلية يتبايعون فيما بينهم بهذه الصفات. ومعنى الملامسة مأخوذة من اللمس، ملامسة مأخوذة من اللمس. وذكر أهل العلم فيها معان، منها أن يطوي الثوب أو يكون الثوب في ظلمة ثم يقوم اللمس مقام النظر فيشتريه ولا يكون له بذلك خيار. صورته أن يأتي البائع عنده يبيع ثياب فيقول له: لا تفتح الثوب، يكون الثوب مطوي، ثم لك فقط أن تلمسه، فإذا لمسته فهذا قد عاينت السلعة. وهذا فيه غرر أو ليس فيه غرر؟ قد يكون الثوب من داخله فيه عيب. ثم بعد ذلك يتم البيع على هذه الصورة، فإذا أخذه ووجد فيه عيب يقول له: لا خيار، انتهى، لأنك لمست الثوب. أو أنه يأتيه ويقول له: بنبيعك هذا الثوب، ويكون المكان فيه ظلمة، يكون المكان فيه ظلمة فيكتفى باللمس، نقول المسهول أنه لا يستطيع أن يراه، يعني حتى لو قلبه قد لا يرى العيب باللمس، فهذا منهي عنه لوجود ماذا؟ الغرر. وقيل من أنواعه أن يقوم اللمس أو أن يجعل نفس اللمس بيعا، أن يجعل نفس اللمس بيعا، فمجرد لمسه للبضاعة يقول أنت ماذا؟ اشتريتها. مجرد اللمس يعتبر بيعا، وهذا أيضا يتحقق فيه الغرر على ما ذكرنا. وأيضا يدخل فيه من أنواعه أن يبيعه شيئا ويشترط عليه أنه متى لمسه انقطع في حقه الخيار، ليس له خيار، مثل أن يقول مثلا أبيعك السيارة، فإذا لمست السيارة أو قدتها ليس لك فيها خيار، انتهى. فهذا أيضا منهي عنه، لأنه قد يجد العيب بعد اللمس ولا يتضح له في بداية هذه الملامسة. وأيضا من تفاسيرها ما ذكر أبو سعيد، قال لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك، وهذا المعنى الأول الذي ذكرناه. فإذا هذا منهي عنه على كل التأويلات التي ذكرناها، يكون بيعا محرما. وأما المنابذة مأخوذة من النبذ، والنبذ معناه الطرح، لما ألقي لك شيء أقول نبذته أو طرحته، وهذا أيضا فيه تفسيرات ذكرها أهل العلم في شروحهم لهذا الحديث. من هذه التفسيرات أن يجعل نفس النبذ بيعا، أن يجعل النبذ بنفسه بيعا، وهذا ما فسره به الشافعي رحمه الله تعالى. وأيضا يدخل فيه ما ذكره في أبو سعيد في هذا الحديث، قال أن ينبذ الرجل ثوبه وينبذ الآخر له ثوبه ويكون بينهما البيع من غير نظر ولا تراض، يعني أقول لك أنت عندك بضاعة وأنا عندي بضاعة، أنا ألقي لك هذه البضاعة وأنت تلقي لي البضاعة التي عندك، قد تكون البضاعة التي عندك فيها عيب والبضاعة التي عندي أجود، وقد يكون البضاعة التي عندي فيها عيب وتلك أجود منها، وقد تكون البضاعتين فيهما عيبان أو فيهما عيوب. فما دام وجدت الجهالة واحتمال وقوع الخديعة فهنا كان البيع ماذا؟ محرما. وأيضا من معانيه نحو الملامسة، قال إذا نبذته لك انقطع ماذا؟ الخيار، يعني يقول له تشتري هذا الثوب؟ يراه، يقول نعم أشتري منك هذا الثوب، فإذا ألقى عليه الثوب يقول أنا إذا ألقيته أو أعطيتك إياه أو وضعته في كيس ثم أعطيتك إياه انتهى الخيار، لا ترجع هذه البضاعة مهما كان فيها من العيوب، وهذا كله محرم لوجود ماذا؟ الجهالة. سيأتي إن شاء الله في حديث بيان أنواع الخيار، يعني متى يتخير المسلم يكون له حق الرد في البيع، وذكر أهل العلم أن الخيار يكون على ثمانية أنواع كما سيأتي الإشارة إليه. ومنها أيضا من تفاسيرها قالوا أن المراد بالمنابذة نبذ الحصى، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الحصات، نهى عن بيع ماذا؟ الحصات. ما المراد ببيع الحصات؟ بيع الحصات قال أهل العلم أنه يقع على نوعين أو بمعنيين، منها أنه يقول عنده بضاعة متنوعة ويقول احذف الحصات، فهذه الحصات على أي شيء تقع فهي لك بعشرة، وقد تكون هذه البضاعة منها ما يكون بعشرة، ومنها ما يكون بعشرين، ومنها ما يكون بأقل من ذلك، فبحسب حذفه أو وصول الحصاة إليه. فما وصلت الحصاة إليه تم به البيع، وهذا فيه جهالة وليس فيه جهالة. قد تقع الحصاة على ما يكون أكثر من مما يدفع من العشرة، وهذا فيه ظلم لمن؟ للبائع. وقد تقع الحصاة على ما يكون أقل من ذلك، وهذا فيه ظلم للمشتري. فوجود الظلم والجهالة جعل هذا البيع بيعا محرما. ويدخل أيضا فيه المعنى الآخر لبيع الحصاة، وهو أنه يبيعه أرضا، يبيعه ماذا؟ أرض، ويعطيه حصاة، فيقول له ارمي حيثما وصلت الحصاة فهي أرضك. يقول له مثلا بعتك أرضا بألف دينار، وامسك هذه الحصاة وارمي. فقد يخرج له ألف متر، وقد يخرج له 1500، وقد يخرج له 2000، وقد يخرج له دون ذلك. فهذا مرجعه إلى قوة الرمية، فما كان في ذلك غرر وجهالة كان هذا البيع محرم، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وهذا يدخل أيضا في معاني المنابذة، يدخل لأن فيه نبذ وماذا؟ وطرح، لأن فيه نبذ وطرح. إذن هذين البيعين حرما بدليلين، هذان البيعان حرما بدليلين. الدليل الأول قوله عليه الصلاة والسلام نهى، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وهذا دليل عام يدخل فيه هذه البيوع ويدخل فيه غيرها. والدليل الثاني دليل خاص، وهو هذه الأحاديث التي بين أيدينا، نهى عن بيع الملامسة وعن بيع المنابذة، وهذا له صور كثيرة تدخل فيها في واقعنا المعاصر. مثل ما يقول البائع، يأتي إنسان يريد أن يشتري مثلا غنما، وتكون هذه الغنم في حوطة أو في شبك، فيقول له أبيعك أو أشتري منك 10 رؤوس، 10 خرفان، فيقول نعم أنا أبيعك 10 خرفان بمثلا بـ1000 دينار، لكن لا تتخير، أنا أفتح الباب فما خرج لك أول 10 تخرج لك هي بيعتنا، فأنت وحظك. قد يخرج من هذه 10 أجودها، وقد تخرج ماذا؟ أقلها ثمنا، وتكون هزيلة ولا تصلح للشراء لو خير بشرائها. فهذا فيه غرر أو ليس فيه غرر؟ فيه غرر وجهالة، وهذا بيع واقع وموجود الآن. فكل بيع اختل فيه هذا الشرط، وهو أن لا يكون فيه غرر، كان بيعا ماذا؟ محرما. ذكر في حديث أبي سعيد أنه نهى عن لبستين، اللبسة الأولى قال اشتمال الصماء، والصماء اختلف أهل العلم في تفسيرها. من تفاسيرها ما ذكره أبو سعيد، قال أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه، تعرفون الثياب فيما سبق مثل ثياب الإحرام، بعضها ماذا؟ يوضع كإزار، وبعضها يوضع على الصدر، فيكون اشتمال الصماء ثوب واحد، ثوب واحد، وهذا الثوب الواحد يلفه على عاتقه، يلفه على عاتقه، يعني يكون كالمطبع يخرج يده اليمنى. فما كان هذا حاله، أليس يكون جانبه الأيسر مكشوفا؟ يكون جانبه الأيسر مكشوفا، فنهي عنه لأنه ليس فيه ستر للعورة. بمعنى تخيل أنك لم تلبس إزارا، وإنما لبست هذا الإحرام فقط العلوي، ووضعته على عاتقك كالمطبع فيكون شقك الأيسر ماذا؟ منكشف، وهذا فيه كشف للعورة. وذكر بعضهم أن معنى الصماء قال هو الثوب الذي يكون قطعة واحدة ليس له يدين، أو أنه يلبس قميصا ولا يخرج يديه من أكمامه، قميص متصل ولا يخرج يديه، قالوا لأن هذا يمنع المصلي من تحريك يديه في ماذا؟ في الصلاة، فنهي عن لبسه، فنهي عن لبسه. وأما اللبسة الثانية قال واللبسة الأخرى احتباؤه بثوب وهو جالس ليس على فرجه منه شيء، وهو أن يكون محتب بمعنى يجلس على إليتيه ويرفع ساقيه أو يرفع ركبتيه ثم يضع مثلا يديه، ما يسمى الاحتباء، فهذا منهي عنه إذا كان ليس عليه ما يستر عورته. يعني حتى في صلاة الجمعة وغيره نهي عن الاحتباء، قالوا إذا أمن ستر العورة فلا كراهة، كما قاله ابن حجر رحمه الله تعالى. فالنهي عن هاتين اللبستين من حكمها عدم كشف ماذا؟ العورة، عدم كشف العورة. قال باب تحريم بيع حبل الحبلة، وهكذا تقرأ حبل الحبلة بفتح الحاء والباء، وهو بمعنى الحمل. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، ثم فسره ابن عمر، هذا التفسير من كلام ابن عمر رضي الله عنهما، قال وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. هذا البيع أيضا من البيوع المحرمة لما فيه من ماذا؟ من الجهالة. والجهالة إما هنا جهالة الأجل والزمن، وإما جهالة البضاعة، وهذا على التفسيرين. فقال أهل العلم معنى حبل الحبلة أو هذا البيع المحرم، قال البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ويلد ولدها، إلى أن تلد الناقة ويلد ولدها. يعني يقول له تأتيه تشتري هذا الجزور أو هذا الجمل أو هذه الناقة، نعم، يقول أنا أشتريها منك، بكم تشتريها؟ قال أشتريها منك بخمسمائة دينار. متى تبيعها لي؟ قال حتى تلد، ثم مولودها أيضا يلد. فكانت الجهالة هنا للبضاعة أم للأجل؟ كان البيع لماذا؟ الجهالة في الأجل، إنه لا يعرف متى تلد ولا يعرف متى تلد أو يلد ولدها، وقد يلد ولدها وقد لا يلد. فوجود الجهالة جعل هذا البيع بيعا محرما، وهذا الذي فسره به ابن عمر ومالك والشافعي، هذا تفسير ابن عمر ومالك والشافعي. التفسير الثاني وهو لأبي عبيدة وأبي عبيد، وذهب إليه الإمام أحمد وإسحاق. وعندنا من العلماء المشاهير أبو عبيدة وأبو عبيد. من أبو عبيدة؟ أبو عبيد القاسم، أبو عبيدة معمر بن المثنى، وهما إمامان، فرق بينهما. أبو عبيدة معمر بن المثنى وأبو عبيد القاسم بن سلام. قالوا أن معنى حبل الحبلة بيع ولد الناقة الحامل في الحال، يعني يأتي إلى ناقة في بطنها أو حامل، فيقول له أريد أن أشتري منك هذا الذي في بطنها، يقول له بعتك، فقد يموت في بطنها وقد يلد سليما. فلما وجدت الجهالة هنا في المبيع كان البيع ماذا؟ محرما. فهنا دخل فيه أكثر من نهي، من النهي أنه باع أو عدم الشروط، باع معدوما أو مجهولا. معدوم لأنه قد يكون ماذا؟ قد يكون ميتا، ومجهول لأنه قد يكون جملا وقد يكون ناقة وقد يكون يختلف. وكذلك باع شيئا غير مقدور على تسليمه، والذي لا تقدر على تسليمه لا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه. فهذان تفسيران لقوله عليه الصلاة والسلام حبل الحبلة. والتفسير الأول هو الأقرب لمعنى الحديث، لكن التفسير الثاني أيضا محرم، من أنواع البيوع المحرمة، يدخل في عموم قوله حبل الحبلة، وكذلك يدخل في النهي عن بيع الغرر. لكن عندنا مر معنا في آخر درس من دروس الأصول أن قول صاحب القصة مقدم على غيرها، وراوي الحديث فهمه مقدم على فهم غيره. نعم. قال: باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وسومه على سومه، وتحريم النجش، وتحريم التصرية. معنا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع أخيه. وحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبيع حاضر لباد، ولا تصر الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها، وصاعا من تمر. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي، وأن يبتاع المهاجر للأعرابي، وأن تشترط المرأة طلاق أختها، وأن يستام الرجل على سوم أخيه، ونهى عن النجش وعن التصرية. هذه الأحاديث فيها جملة من أنواع البيوع والمعاملات المحرمة، فيها جملة من أنواع البيوع والمعاملات المحرمة. من هذه البيوع المحرمة قوله عليه الصلاة والسلام: لا يبيع بعضكم على بيع أخيه. فهذا النوع من البيوع معناه أن يقول الرجل لمن اشترى شيئا في مدة الخيار مثلا، يقول له: افسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله بأرخص منه. وأيضا يدخل فيه العكس، أن يشتري على شراء أخيه، يشتري على شراء أخيه، يقول له اترك هذه البيعة وأنا أشتري منك هذه البضاعة بسعر ماذا؟ أعلى، بسعر أعلى. وننتبه هنا إلى أنه تم العقد، لذلك قال على بيع أخيه، فما دام حصل الاتفاق فيما بينهما سواء سلمت البضاعة أو لم تسلم البضاعة فإنه يحرم بيع الرجل على بيع أخيه ويحرم شراؤه على شراء أخيه. قال حتى يدع، حتى يدع يعني حتى تنتهي البيعة، ثم بعد ذلك يأتي يقدم عرضه الآخر. مثال ذلك مثل ما ذكرنا، إنسان جاء واشترى عنده سيارة يريد أن يبيعها، سيارة يريد أن يبيعها، فاتفق مع رجل أنه يبيعها له بعشرة آلاف، فجاء آخر وسمع بهذه البيعة اتفق، فقال له سيارتك تسوى أكثر من ذلك، اترك هذه البيعة وأنا أشتريها منك بـ11 ألف. هذا يدخل في بيع الرجل على بيع أخيه لأنه شراء على شراء أخيه. وأيضا على أن يأتي ويقول له ماذا؟ افسخ هذا البيع، يعني رجل يريد أن يشتري مثلا سيارة أيضا، فقال له وجد سيارة بماذا؟ هو المشتري نفسه وجد سيارة يشتريها بـ5000، فقال له أنا عندي نفس السيارة وأبيعها لك بماذا؟ بـ4000. هذا شراء على شراء أخيه وبيع على بيع أخيه، وهذه كلها محرمة لما فيها من إثارة البغضاء ونشر المفسدة فيما بين المسلمين، فيها نشر المفاسد فيما بين المسلمين. وكذلك قال من البيوع المحرمة تلقي الركبان، تلقي الركبان، وهذا سيأتي في باب مستقل، تحريم تلقي الجلب، ومعناه أنه يشتري ممن يأتي إلى السوق أو يريد أن يذهب إلى السوق، يريد أن يبيع بضاعته في السوق قبل أن يدخل ماذا؟ السوق، يتلقاه. كان أهل البضائع فيما سبق يأتون يبيعون بضائعهم في القرية، فكان بعضهم يتلقى هؤلاء قبل أن يدخل القرية، يقول كم تريد تشتري هذا؟ كم تريد تبيع هذا؟ هو يعرف أسعار بيع هذه المواد في ماذا؟ في القرية، لكنه يخرج لأجل أن يستغل غفلة هؤلاء، يستغل غفلتهم، فيقول له أشتري منك هذا الشيء بـ1000 دينار وهو في السوق يباع بماذا؟ بـ1500 مثلا. هذا يسمى تلقي الركبان أو تلقي الجلب، فهذا يكون البائع بالخيار، يعني إذا جاء إلى السوق وجد أن هذه السلعة التي باعها تفرق معه في السعر يكون قد خسر، فهنا نقول له لك حق ماذا؟ الخيار، إن أمضيت هذه البيعة فقد مضت، وإلا فلك حق ماذا؟ إرجاع هذه السلعة، ترجع إليك وتبيعها في السوق. وهذا ما يحصل أيضا إذا ذهبت مثلا في الحراج وغيرها، يأتوك أناس يتلقونك قبل أن يدخلوا في ماذا؟ في السوق، فهنا يعرضون عليك سعرا، فإن رضيت وتمت بينكما البيعة وجئت إلى السوق وجدت أنها دون ذلك وأنك قد غبنت وخسرت، فلك حق ماذا؟ فسخ هذه البيعة، وإلا أيضا لك حق ماذا؟ إمضاءها وتمضي هذه البيعة ويتم انتقال البضاعة إلى المشتري. وأيضا قال ولا تناجشوا، والتناجش أيضا محرم. ومعنى التناجش هو أن يزيد في سعر السلعة فوق ثمنها لا رغبة فيها، وإنما ليخدع ماذا؟ ليخدع غيره، يزيد في السلعة من غير أن يريد وليس عنده نية الشراء. فتعرض مثلا سيارة للبيع فيتفق البائع مع رجل على أنه يأتي ويسوم السيارة، وهناك من الرجال من يريد هذه السيارة فيسومها أو يعرض عليه بـ10,000. يأتي هذا الذي اتفق مع البائع فيقول له ماذا؟ نشتريها بـ1,100. يأتي الآخر يزيد 1,200 1,300، فالزيادة من غير نية الشراء هذا يسمى نجش. فإن كان الذي يزيد بغير علم البائع ولا المشتري كان التحريم والإثم على من؟ على الذي زاد. وإن كان بينه وبين البائع اتفاق كان الإثم على من؟ على الاثنين، كان الإثم على الاثنين. طيب هل يصح العقد أو لا يصح؟ هذه العقود من العقود التي ينظر فيها إلى رضا المشتري، فإن رضي فماذا؟ تمت البيعة. لأن المعاملات تنقسم إلى قسمين عموما، معاملات حرمت لأجل حق الله فهذه لا ينفع فيها الرضا. مثال ذلك، يأتي إنسان ويبيع خمرا، هذا العقد في بيع الخمر وشرائه هل هو عقد صحيح؟ باطل. طيب إذا جاء المشتري وقال أنا رضيت بالبيعة، هل يصح أو لا يصح؟ لا يصح، لأن التحريم كان لحق الله. أما إذا كان التحريم لحق بني آدم فهنا قالوا أنه يرجع فيه إلى رضا المشتري إذا لم يكن عليه فيه ضرر. يعني إذا كان ضرر فهنا أيضا لا يجوز وإن كان قد رضي. مثال ذلك في المعاملات هذه الصورة التي عندنا، هذه الصورة، وكذلك يدخل فيها تلقي الركبان، ويدخل فيها البيع على البيع، ويدخل فيها أيضا مثلا في المعاملات عموما المرأة التي زوجها وليها دون إذنها، فهل نقول أن العقد باطل مباشرة؟ نقول يرجع فيه إلى ماذا؟ إلى إذن المرأة، فإن رضيت كان العقد صحيح، وإن رفضت كان العقد غير صحيح. هذه القاعدة في قضية النظر في رضا البائع، رضا المشتري أو عدم رضاه بحسب ماذا؟ إذا كانت المعاملة التحريم فيها لحق الله أو لحق ماذا؟ ابن آدم. من ذلك قال ولا يبيع حاضر لباد. معنى لا يبيع حاضر لباد معناه أن يقدم غريب من البادية، وهذا أيضا مثله في قوله عليه الصلاة والسلام وأن يبتاع المهاجر للأعرابي. يعني رجل في البلد، يأتي رجل غريب من بلد آخر أو من البادية يريد ماذا؟ أن يبيعه. صاحب الحاضرة أو الذي في البلد يعرف الأسعار تماما، فيأتي إلى صاحب البادية ويقول له ماذا؟ أنا أخذ منك البضاعة وأبيعها لك، أخذ منك البضاعة وأبيعها لك، وهذا الذي يكون مثل ما يسمى السمسار. فهذا فيه نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يترك الغريب صاحب البادية يدخل السوق ويبيع بنفسه. إذا نظرنا إلى قضية تحريم تلقي الجلب، وقضية تحريم تحريم الحاضر، بيع الحاضر لبات. لما كانت المصلحة للمجتمع ككل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي لأمه الركبان، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاضر لبات، لأن الباد يأتي وقد يبيع السلعة بأقل من ثمنها بيسير، وقد يرضى بسعر السوق، لكن لما يأتي رجل ماهر في البيع والشراء فلا يبيعها إلا بأغلى الأثمان. فهنا راعى الشرع مصلحة ماذا؟ المجتمع ككل، من أنه كما جاء في الحديث يرزق بعضكم من بعض. فطبعا هذا كله بشرط أن لا يكون ماذا فيه غرر كبير لهذا البائع، وإنما يأتي هذا البائع البادية وقد يرضى باليسير، لكن قد يأتي صاحب الحاضرة ولا يرضى إلا بماذا؟ إلا بالكثير. فكل بضاعة تأتي ويكون سعرها غالي هذا فيه ضرر المجتمع وليس فيه ضرر، فيه ضرر المجتمع. فنهي عن أن يبيع الحاضر لباد. وفي قضية تلقي الركبان لما كانت المصلحة فقط لمن؟ للمتلقي، وكانت المصلحة خاصة وليست عامة، نهي عن ماذا؟ عن تلقي الركبان. واضح الفرق بين المسألتين؟ ها؟ أي نعم. الفرق إذن في لما كانت المصلحة عامة نهي أن يبيع الحاضر لبات، ولما كانت المصلحة خاصة لهذا الرجل وفيه غرر على هذا البائع كان هناك ماذا؟ النهي. ويذكر أهل العلم في قضية النهي عن بيع الحاضر للبادي قالوا هناك شروط. الشرط الأول أن يكون الحاضر هو نفسه يقصد ماذا؟ البادي. أما إذا جاء البادي ويبحث عن سمسار يبيع له تجارته فهذا ما في شيء. الأمر الثاني أن يكون البادي جاهلا بالسعر، يكون البادي جاهلا بالسعر فهنا يحرم عليه أن يأخذ بضاعته ويبيعها. أما إذا كان عالم بسعر السوق ويعرف فهنا يعطيه شخص يبيع له ما في إشكال. الشرط الثالث أن يكون جاء البادي بالسلعة لبيعها، جاء لبيعها. أما إذا كانت عنده بضاعة ولا يريد بيعها ثم يأتي إليه هذا الحاضر ويحثه على البيع فهذا قالوا أن هذا لا يكون عليه التحريم. هذا ما يذكره الفقهاء في قضية تحريم البيع البادي على بيع الحاضر للباد، بيع الحاضر للبادي. ذكر في هذه البيوع ولا تصروا أو تصروا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. هذا الذي يسمى بيع المصرات، بيع المصرات. ومعنى المصرات معناها التي يصر ضرعها، الناقة أو يعني الظأن، الغنم يصر ماذا؟ ضرعها، بمعنى أنها لا تحلب يوم أو يومين، يصبح ضرعها ماذا؟ كبير وممتلئ باللبن. فلما يأتي المشتري وينظر إلى ضرعها في خداع تدليس أو ليس فيه خداع، يظن أنها هذه حالها دائما لبنها كثير، وما درى أن كثرة اللبن هو بسبب ماذا؟ التصريح، بسبب التصريح، يعني أنه حبس اللبن. وأيضا جاء في تفاسيرها أنه ينفخ أو يوضع في ضرعها اللبن من خارجها، فحرمت هذه البيع أو حرم هذا البيع لأجل وجود الخداع والتدليس، فيكون له شرط، شرط التدليس أو خيار التدليس على ما سيأتي. إذن هذا ما حكمه؟ لو حصل أنه اشترى ناقة وظهر أنها مصرات ثم حلبها اليوم الأول، انتظر اليوم الثاني، انتظر اليوم الثالث، ما في حليب، فعرف أنها ماذا؟ خدعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهو بخير النظرين. وجاء في حديث آخر قال أن له الخيار ثلاثا، بمعنى أنه إذا زاد عن ثلاث فإنه عرف أنها، أن هذه حالها قليلة اللبن، فله الخيار ثلاثة أيام: إما أن يردها، فإن ردها يعطي صاحبها مع الشاة صاعا من طعام. لماذا هذا الصاع من طعام؟ بدل اللبن الذي أخذه، لأن اللبن كان في حقا لماذا؟ للبائع، لأنه اشتراها مع وهي ذات لبن، فردها يردها مع صاع من تمر، صاع من تمر مقابل هذا اللبن الذي أخذها. لكن بعضهم يقول: أنا ما اشتريتها أصلا للبن، اشتريتها لسمنها، اشتريتها لأغراض أخرى، ما له حاجة في اللبن ولا نظر إلى اللبن. فهنا نقول: هو الأمر إليه، إن أبقاها المسألة ترجع فيه لحق هذا الآدمي، فيكون متعلق أو تعلق البيعة بماذا؟ بالرضا. مناط البيعة جوازها وتحريمها متعلق بماذا؟ بالرضا. فإن رضي تمت البيعة، إن رضي تمت البيعة. لكن رضاه هل معنى هذا أنه يذهب الإثم عمن خدع؟ لا يذهب الإثم عمن خدع، يبقى إثمه عليه لأنه سلك سبيل الخداع، مثله مثل قضية النجش وغيرها. طيب، أيضا من طبعا هذه مسألة المصرات من المسائل التي يذكرونها في قضية مخالفة مذهب الأحناف وتعصب بعض فقهائهم لمسألة الرأي. ردوا قضية ماذا؟ إرجاعها بصاع من تمر، قال أنه يرجعها بغير تمر، وقول الجمهور العلماء أنه يرجعها معه صاع من تمر، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، أيضا من البيوع المحرمة أو مسائل ذكرها هنا، قال: وأن تشترط المرأة طلاق أختها. هذا من الشروط المحرمة في عقد النكاح. مر معنا أن عقد النكاح من مسائله الشروط، والشروط إما أن تكون شروطا محرمة وإما أن تكون شروطا جائزة. من الشروط المحرمة في عقد النكاح: تأتي إلى امرأة تريد أن تتزوجها، قالت: أتزوجك لكن بشرط أن تطلق امرأتك الأولى، فهذا شرط ماذا؟ باطل محرم ولا يجوز. ومنها أيضا أن يستام الرجل على سوئم أخيه، منها أن يستام الرجل على سوم أخيه. معنى سوم أخيه معناه أنه اتفق البائع والمشتري على البيعة، لكنه ما حصل بينهما ماذا؟ العقد. اتفق على سعر معين، حصل بينهما الاتفاق على البيع، لكنهما ما عقد البيع وما انتقلت السلعة إلى الآن. فهنا يأتي الآخر للبائع يقول: أنا أشتريها منك. هذا سام على سوم ماذا؟ أخيه. وهذا محرم إذا كان البضاعة لم توضع لماذا؟ لمن يزيد، كما يقول الفقهاء. إذا وضعت لمن يزيد فهنا يجوز السوم، تسوم البضاعة وتزيد في سعرها وتزيد وتزيد، هذا جائز قول جمهور العلماء وإن كرهه بعض السلف، لكن الصحيح جوازه. لكن هنا حصل أن البائع والمشتري اتفقا، ولم يكن قضية أن هذا الرجل عرضها للسوم. رجل يريد أن يبيع سيارة، اتفق مع آخر وقال خلاص أنا بعت لك هذه، أو أنني سأبيعك هذه السيارة بكذا سعر معين، ثم يأتي ويسوم على سوم أخيه. هذا قريب من قضية بيعه على بيع أخيه، لكن بيع على بيع أخيه تم العقد، أما هنا فلم يتم العقد. وهذه المسائل كلها كما قلنا راجعة لحق آدمي، فالعقد صحيح مع ماذا؟ مع الإثم. العقد صحيح مع الإثم. إن سامها على سوم أخيه ثم انتقلت السلعة إليه، العقد صحيح، لكن حصل ماذا؟ حصل الإثم. إن باعها على بيع أخيه حصل العقد، لكنه مع الإثم، وهكذا. طيب، أيضا عندنا بابين سبق الكلام عنهما. قال: باب تحريم تلقي الجلب. حديث عبد الله بن مسعود قال: من اشترى شاة محفلة، ومحفلة معناها مصرات مثل التي ذكرناها، فردها فليرد معها صاعا. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تلقى البيوع، ومعنى تلقى البيوع كما في الرواية الأخرى قال: يتلقى الجلب. في رواية أخرى قال: لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، إذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. هذه ذكرنا في قضية الذي يتلقى الركمان، فإن رجع إلى السوق وجد أنه غبن فهنا يكون ماذا؟ له حق الرد. قال: باب تحريم بيع الحاضر للبادي. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان، ولا يبيع حاضر لباد. قال الراوي: فقلت لابن عباس: ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. وهذا الذي ذكرناه وفصلنا فيه في مسألة بيع الحاضر للباد. حديث أنس رضي الله عنه قال: نهينا أن يبيع حاضر لباد، نهينا أن يبيع حاضر لباد. وهذا أيضا ذكرناه فيما مضى. يبقى معنا إن شاء الله في الدرس القادم بطلان بيع المبيع قبل القبض، والأبواب الأخرى إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. ثلاث شروط وتكون محرمة. الشرط الأول: أن يقصد الحاضر للباد، أن يأتي الحاضر هو بنفسه يذهب إلى الباد، أما إذا جاء الباد إليه فإنه جائز. هذه شروط ذكرها الحنابلة. والشرط الثاني: أن يكون الباد جاهل بالسعر، فإن كان عالما بسعر السوق فهنا جائز. والثالث: أن يكون جلب السلعة للبيع، وإن كان جاء بسلعة أو بأمور معه لا يريد بيعها، فجاءه الحاضر وقال: تبيعها فهذا أو أبيعها لك، فهذا ليس محرما. هذه الشروط ذكرها الحنابلة في هذه الباب حتى يكون البيع محرما، يكون البيع محرم.
الصورة في
شلون إذا هو الباء حاضر اشتراها؟ إيه؟ هذا بيع الغرر جهالة يعني. إذا جاء الباء هذا يدخل فيه البادي وغير البادي، يأتي ويبيعه سلعة ويخدعه فيها وغره بالسعر أو بالصفة أو بالعيب، فهنا له خيار الرد، هذه لا تتعلق بباد أو بغير باد. أما إذا الحاضر اشتراها بنفسه أصبحت من باب تلقي الركبة، هذا ركبة. أي نعم، هذا حاضر لباد.
شيخ إذا البائع لم يقل المشتري،
شلون؟
إذا كان المشتري أتاه الرجل برا يعني البيع الأخير وسوم، والرجل باع بس ما قضى وثنى، ثم أتى يعني يقول أنا اشتريت لكن الآن ما أبي أشتري، للبائع أنه ما يسمح له يعني؟
ما فهمتك.
يعني الرجل الحين اشترى من
اشتريت منه سيارة. اشتريت منه
سيارة.
طيب.
جاء واحد برا قال أنا أبيع لك أرخص.
أيوة.
ذاك ذهب حتى يعني يلغي.
خلاص اتفق البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. إذا تفرقا تمت البيعة، ما يجوز له أن يترك البيعة إلا أن يقيل المشتري. يقيل المشتري اللي اشترى السلعة. يأتي يقول قلني هذه البيعة، إذا ما أقاله خلاص حقه حتى لو ما قبض الثمن تمت البيعة. البادي
قصد الحاضر اللي يبيع السعر ولكن ما يجوز سعر السوق،
لا ما يجوز، لازم يكون عالم. أكون هذه المسألة يعني قليلة الحصول الآن، الغالب في البائع والمشتري يعرفون الأسعار يدرسونها دراسة يعني ما يحتاج.
أقول بيوع الحرم هذه كلها باطلة أو تصح مع الإثم؟
قلنا إذا كانت لحق الله يكون العقد باطل ولا تصح، حتى لا نقول تصح مع الإثم، فأما إذا كانت لحق آدمي فتصح مع الإثم، وبعضها ينظر فيه إلى رضا البائع. مثال ذلك بيع الفضولي، جاء رجل وباع ما لا يملك، مثلا أنت تعرف أن صاحبك يريد يبيع سيارته، فجئت أنت وسمعت أن شخص آخر يريد يشتري سيارة، نفس السيارة التي عند ماذا؟ عند صاحبك، فتقول له عند في سيارة تشتري؟ قال لك أشتري. كم تشتري؟ 10,000. تمت بيع بينكم 10,000. هذا يسمى بيع ماذا؟ الفضولي. الآن باع ما لا يملك، نقول ينظر إلى ماذا؟ إلى صاحب السلعة، إن راضي تمت البيعة والعقد صحيح، وإن لم يرضى بطل العقد. هذا من العقود التي تصح بشرط الرضا، تصح بشرط الرضا. نعم، هو نهى عن بيع الفضولي، يدخل فيه الكراهة. نعم، الله أعلم، لكن هذه المسائل الفقهية التي يذكرونها في بيع الفضولي ينظر فيها إلى رضا صاحب السلعة الأساسي. فهنا ذكر ابن رجب، يعني أرجع إلى شرح ابن رجب رحمه الله في جامع علوم الحكم عند حديث عائشة رضي الله عنها: ما لم يأتي عليه أمرنا فهو رد. بين متى تكون الأعمال والمعاملات العقود باطلة وقسمها إلى قسمين: أولا العبادات متى ترد، ثم المعاملات ومتى ترد. وقسم المعاملات إلى حق آدمي ولحق الله، متى تكون العقد صحيح مع الرضا واشترط الرضا، ومتى تكون المعاملة كلها باطلة. يعني وغالب مسائل البيوع يا أخوة تحتاج إلى دراسة وتأمل، يعني أنتم أيضا تدرسون ونفيد بعضنا بعضا. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.